بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على آلائه والشكر له على نعمائه، والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه نبينا محمد عبد الله المرتضى ونبيه المجتبى، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى. أما بعد، معشر المصلين، وفقني الله وإياكم لطاعته أجمعين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه، ونعوذ بك من شره وشر ما فيه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. لا شك أيها الإخوة الفضلاء أن من نعم الله على عبده أن يوفقه للصلاة في مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم. فالصلاة في هذا المسجد المبارك بألف صلاة، وهي نعمة لك أخي الكريم أن تصلي في هذا المكان وأن تستشعر هذا الأجر العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر فضائل هذه المدينة، وبين للناس فضل سكناها، ودعا لها بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم بالبركة، ودعا أن يبارك الله في صاعها وفي مدها. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. كيف وهي التي اختارها الله عز وجل مهاجرا لنبيه، فصارت دار الهجرة، واختارها أن تكون مدفنا لنبيه صلى الله عليه وسلم، فقد قبضت روحه الطاهرة ودفن فيها بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. وحث النبي صلى الله عليه وسلم على أن يكون لكل واحد في المدينة سكن، سواء من بيت أو أرض أو مزرعة أو نحو ذلك. فقال بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم: من كان له بالمدينة أصل فليتمسك به، ومن لم يكن له أصل فليتخذ له بها أصلا. وحث النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة في هذا المسجد، فقال: صلاة في مسجدي بألف صلاة. وهذا يدل على فضل هذه الصلاة، وأنها مضاعفة ألف مرة، سواء كانت فريضة أو نافلة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه المدينة المباركة لا يدخلها الدجال، فهي محفوظة بحفظ الله جل وعلا. تفضل شيخ باسم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال الإمام ابن عبد الهادي المقدسي رحمه الله في كتابه المحرر في الحديث، كتاب جامع، وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب الرجل أباه، ويسب أمه فيسب أمه.
أحسنت، بارك الله فيك. هذا الحديث أورده الإمام ابن عبد الهادي في الكتاب الجامع، وهو حديث متفق على صحته في البخاري ومسلم، ورواه الإمام أحمد في مسنده. وهذا الحديث رواه عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو صحابي وأبوه صحابي. وعبد الله بن عمرو بن العاص أيها الإخوة من باب الفائدة من الصحابة الذين لهم مكانة وفضل ومنزلة، وتميز رضي الله عنه بأنه كان يكتب سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنه هو الوحيد الذي كان يدون ما يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة رضي الله عنه كان يحفظ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالحفظ. أما عبد الله بن عمرو بن العاص فكان يكتب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ونهت في قريش فقالت: إن رسول الله يتكلم في الرضا والسخط، فلا تكتب عنه. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب حديثه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب فما خرج مني إلا الحق. وفي رواية أنه أشار عليه الصلاة والسلام إلى لسانه فقال: اكتب فما خرج منه إلا الحق. وهذا يدل على إذن النبي صلى الله عليه وسلم وإباحته بكتابة سنته، وما ورد من الأحاديث في النهي عن كتابة السنة كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: لا تكتبوا عني شيئا غير الحديث، ومن كتب عني شيئا فليمحه فهو منسوخ، أو أنه كان في أول الإسلام كان النبي عليه الصلاة والسلام يخشى على الصحابة أن يختلط عليهم القرآن بالحديث، فرأى أن يحفظ القرآن أولا ثم يحفظ الأحاديث بعد ذلك. فلما استقر القرآن في نفوسهم أذن لهم عليه الصلاة والسلام. ولذا في خطبة الوداع قال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه. طلب منه رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه أن يكتب خطبته، فقال عليه الصلاة والسلام: اكتبوا لأبي شاه. فكلمة اكتبوا، ففعل اكتبوا أمر يفيد الإباحة، وتصريح النبي باسم هذا الرجل وكنيته يدل على منزلته ومكانته، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إنني مشغول بفتح مكة أو نحو ذلك. أيضا أيها الإخوة، عبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيفة عنده تسمى الصحيفة الصادقة، وكان رضي الله عنه يقول: ما يرغبني في الدنيا، أو في رواية: ما يرغبني في الحياة إلا الصادقة والوهد. الصادقة هي هذه الصحيفة التي كان يكتب فيها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، والوهد هي مزرعة كانت لعبد الله بن عمرو بن العاص، ثم ورثها عنه عبد الله بن عمرو، مزرعة في الطائف معروفة عند الإخوة، يعرفونها كثيرا، ما يسمى بالوهط والوهيط على طريق الشفاء. هذه المزرعة انتقلت إلى عبد الله بن عمرو بن العاص من والده، فجعلها وقفا صدقة للمساكين، وكان فيها كما يقولون 1000 جذع يمدد عليها، تمدد عليها أشجار العنب والرمان وغيرها، وكان يستمتع بالجلوس فيها لأنها صدقة لا يرجو تجارة ولا غير ذلك. فإذا أثمر عنبها ورمانها وما فيها من ثمار فتح أبوابها للمساكين وجعلهم يدخلون يأكلون ويدخرون منها. فكان يقول: ما يرغبني في الحياة إلا الصادقة والوهد. الصادقة يا إخوة هي هذه الصحيفة التي كان يكتب فيها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان فيها 321 حديثا رواها الإمام أحمد كاملة، وقد طبعت مؤخرا باسم الصحيفة الصحيحة. وكان عبد الله بن عمرو بن العاص يجعلها في صندوق له حلق، يحملها معه سفرا وحضرا من حرصه وخوفه عليها. وكلمة صحيفة في لغة العرب يا إخوة ليس معناها ورقة واحدة، إنما مجموعة في لغة العرب يا إخوة، غير سبحان الله المفهوم عندنا. إذا قالت العرب قديما كتاب يقصدون ورقة، كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل هو ورقة واحدة، كتاب النبي إلى كسرى. إذا قالوا صحيفة مجموعة أوراق، هذا هو المفهوم السائد عندهم. فعبد الله بن عمرو رضي الله عنه كان يكتب أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الصحيفة. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث الذي هو من الكبائر، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. ولذا استغرب الصحابة: هل يعقل أن رجلا يشتم والديه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. وهذا نسأل الله العافية أيها الإخوة، حينما يحصل شجار بين الناس، وسبقني نبهت بالأمس في عند شرح قول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، أن كثيرا من الناس هداهم الله لا يحفظ ألسنتهم، وتجده يتلفظ بالشتم، ومع الأسف أكثر الناس الآن كلامه سب وشتم، حتى يعتبر أنها يعني دائما يتكلم باللعن، إذا طلب من أحد أو شيء قال له كذا، يلعن على طول كثيرا، ويسب ويشتم ويدعو كذا كذا كذا، ويشبه بالحيوانات حتى في تعامله مع أولاده. هذا كله ما يجوز، والله تعالى يقول: ولقد كرمنا بني آدم. وهذا يا إخوة والله أعلم سببه بعد الألسنة عن ذكر الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن بسر رضي الله عنه: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. والله يا إخوة لو ترطبت ألسنتنا بذكر الله ما تلفظنا بالسب والشتم، ولو أن الواحد منا يداوم على ذكر الله عز وجل لكان من الذاكرين الله كثيرا، والذاكرات من الأخوات. فعلى الإنسان أن يحرص دائما على الذكر، والذكر يا إخوة كما يقول أهل العلم عمل يسير وأجر كثير، ما يكلف الإنسان إلا النطق فقط بلسانه يذكر الله،
وأجره عظيم، لا يتطلب من الإنسان وضوء ولا صلاة ولا أن يخرج من بيته يذهب ولا شيء، وأنت في سيارتك في بيتك في الشارع في أي مكان اذكر الله، لا إله إلا الله، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. تصور الزبد البحر الأبيض هذا اللي الرغوة لتكون، لو كانت ذنوبك مثلها لغفر الله لك بفضله تعالى، ثم قول سبحان الله بحمده 100 مرة. بل يا إخوة يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح: أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، 4 كلمات. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يضرك بأيهن بدأت، هن أحب الكلام إلى الله وهن من القرآن. والنبي عليه الصلاة والسلام كان مرة في سفر معه عصا طويلة، فمر بشجرة فخبطها بهذه العصا فتحات ورقها تساقط، فقال عليه الصلاة والسلام: من قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تحاتت خطاياه كما يتحات ورق الشجر. وهذا من التمثيل بالمحسوس الشيء القريب، وهذا من التقريب لهم. فهذا يدل على أن ذكر الله عز وجل سبب لمغفرة الذنوب، وسببا لأن الإنسان يعمر لسانه بذكر الله عز وجل. والواحد منا يعود نفسه في ذكر الله، ويعود أولاده ويعود أهل بيته، وكلما دخل وخرج فعليه أن يذكر الله عز وجل ليذكره الله عز وجل. وهذا شرف عظيم أن الله تعالى يقول: فاذكروني أذكركم، يذكرك الجبار جل وعلا. إذن يا إخوة، هذا الحديث في النهي عن السب عموما، خاصة سب الوالدين. ومعروف ما في أحد يرضى أن يسب والديه، لكنه يتعرض للآخرين بالسب فيرد عليه، وهذا كما تسميه العرب من باب المشاكلة ومن باب الرد بالمثل. فلا ينبغي الإنسان أن يحفظ لسانه ولا يسب والدي أحد، وإنما يدعو لهم وأن يحلم وأن يعود نفسه على عدم الغضب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي الذي سأله: أوصني، قال: لا تغضب، لأن الغضب نسأل الله العافية مجمع كل شر. والإنسان إذا غضب أول ما يبدأ بالسب والشتم، ثم بالفعل إما أن نسأل الله العافية يضرب أو يقتل أو يطلق أو يحصل منه أذى لغيره. فعلى الإنسان المسلم أن يحرص على هذا. تفضل شيخ.
عفى الله عنك. وعن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في يده في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيه أبدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا.
أحسنت يا أخوة. أريد أن أنبه إلى أمرين في مسألة ذكر الله عز وجل قد تخفى على البعض. بعض الناس يذكر الله لكن ما يحرك لسانه ولا شفتيه، هذا يا أخوة ترى ما يقبل ولا يعد ذكرا، لأن الله تعالى يقول في الحديث القدسي: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. أما الإنسان هو ساكت كذا يقول: الله أنا أذكر الله في نفسي، لا، نقول هذا ما تجازى عليه لا حسنة ولا سيئة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. فالله عز وجل تجاوز عنك ما في نفسك وما خطر فيها، لكنك مادام ما تكلمت ولا عملت لا تجازى بذلك. أيضا يا إخوة، من وفقه الله عز وجل لكثرة الذكر، بعض الناس يقول: أنا أذكر الله كثيرا لكني ما أدعو ولا أني بأحفظ جوامع الأدعية، فيقال له: إن الله تعالى يقول في الحديث القدسي وقد رواه النسائي بسند صحيح: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته خير ما أعطي السائلين. فالله عز وجل يوفق الذاكر الشاكر، يوفقه لخير الدنيا والآخرة. هذا الحديث أيها الإخوة ذكره ابن عبد الهادي في المحرر وساق جزءا من سنده، وهذا على طريقة العلماء يسمونه معلقا، والمعلق أيها الإخوة ما رواه المصنف حذفا جزءا من الإسناد سواء من جهته أو من جهة الصحابي. فهذا الحديث حذف المصنف وهو الإمام ابن عبد الهادي طرفا من إسناده، لأنه لا يروي الأحاديث بسنده في هذا الكتاب، فاقتصر على الأعمش. والأعمش أيها الإخوة من المحدثين الكبار، اسمه سليمان ابن مهران الأسدي، ويروي عن أبي صالح، وأبو صالح من التابعين اسمه ذكوان السمان، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم. إذن أيها الإخوة، هذا الحديث في النهي عن قتل النفس، نسأل الله العافية، وهذا اللي يسمى في هذا الزمن الانتحار. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقتل الرجل نفسه، وذكر أن من قتل نفسه بحديدة فإنه يعاقب بمثلها، والجزاء من جنس العمل، نسأل الله العافية. فمن قتل نفسه بحديدة، والغالب الإنسان يعني سيأتينا حديث في النهي عن تمني الموت وأن الإنسان عليه أن يصبر، لكن بعض الناس نسأل الله العافية لا يصبر. وقد جاء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أصيب فلم يصبر فقتل نفسه بمشاقص، يعني جاب مثل السكين الحادة فقطع عروقه من هنا، الشرايين التي تضخ الدم قام فقطعها فتوقف الدم فمات، نسأل الله العافية والسلامة. فمن قتل نفسه بحديدة، هذه الآلة التي قتلت نفسك سواء كانت سكينا أو غيرها، فحديدته يتوجأ بها في بطنه. التوجأ أيها الإخوة مشتق من وجأ، ووجأ بمعنى قطع، ومعناها أن يطعن ويضرب بها نفسه في نار جهنم، يتوجأ بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، خالدا مخلدا فيها أبدا. فعقوبة من قتل نفسه وهو المنتحر، نسأل الله العافية، أنه خالد في جهنم. وقد جاء في هذا الحديث النص على أنه خالد مخلد، نسأل الله العافية، أبدا. وسبق يا أخوة ذكرت لكم أن من العقوبات التي ورد فيها التخليد في جهنم، يقال إن ما ورد في التخليد في جهنم يكون على نوعين: خلود أمدي وخلود أبدي. فمن كان مات على الشرك وعلى الكفر فهذا يخلد في النار خلودا أبديا، أبديا دائما 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 دائما
Ima Imata 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 im Imata 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 im Ima Imata 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 im Ima Ima da